On the 14th of July, the phone rang early in the morning. I quickly got out of bed and was surprised to hear from the wife of the Iraqi plenipotentiary in Britain, saying that a military coup had taken place in Baghdad.
This warning of a coup in Iraq came in July 1958. The woman who received the sudden news of the Baghdad coup was Ismat al-Said, daughter-in-law of Iraq's Prime Minister, Nouri al-Said. She feared for the Prime Minister's safety, and with good reason. Iraq's monarchy was under threat, and the Prime Minister had not long returned from political exile. Ismat al-Said documented the rise and fall of her father-in-law, and her book reveals the life and death power games of more than three decades.
نور السعيد تزوج من نعيم العسكري اللي هو أخت جعفر العسكري وإجا صباح اللي هو جدي وإجا برضو كمان ولد تاني اسمه أحلام بس توفى هو بسن كتير صغير حادث غرق فبعديها ما جابوا غير صباح يعني صباح تزوج من ستي اللي هي عصمة السعيد عاشت تقريبا أهم فترات نور السعيد بالعراق فالكتاب إجا كتدوين كمذكرات أو تدوين حياتها بالبيت مع نور السعيد وكتبت عن يعني عنوان الكتاب كان رجل الدولة والإنسان نور السعيد رجل الدولة والإنسان
Zaina's grandmother Ismat wrote that long before Nouri al-Said became Iraqi Prime Minister he was known as Pasha. This was an honorary title from when Iraq was part of the Ottoman Empire. Nouri al-Said was born in Baghdad in December 1888. He entered politics while Iraq was ruled by the British under the mandate given by the League of Nations between 1921 and 1932. However, Britain's representatives in Iraq recognized al-Said as a key influence in the country. He came from a modest background, unlike other Iraqi leaders, and relied on cultivating powerful allies. This helped him climb the dangerous ladder of Iraqi politics. But he started as an officer in the Ottoman army, fighting the Western allies in the First World War.
محمد نوري سعيد صالح أفندي مولا طه علمتك هالرجل اللي ولادة إحدى المحلات الشعبية في بغداد اللي محلة القرغول أو مجاور الميدان كان بيته إلى حد معين وذهب إلى تركيا أكمل الكلية العسكرية ما يقابل كلية عسكرية يعني الكلية الحربية يسمونها وحصل على رتبة ضابط بالجيش العثماني لكن شنو كان فكرة من البداية ذهب ويا جماعة عزيز علي المتنورين اللي يسموهم جمعية العهد لذلك صدر عليه حكم هرب إلى البصرة صارت تدخل القوات الإنجليزية ألقوا القبض عليه تمكن من الخلاص والالتحاق بالجيش العربي
انخراط نوري باشا بجمعية العهد وعبد العزيز المصري وآخرين من الضباط العرب تم الاستفادة منه بريطانيا بشكل مبكر مع انطلاق الثورة العربية والتحق معه شخصية أخرى مهمة في التاريخ الثورة العربية سيكون له شأن في العراق وهو عديله أنا أتكلم عن جعفر باشا العسكري في هذه المرحلة من السنوات 1916-1920 توثقت علاقة نوري مع السلطات البريطانية ولكن وجد الإنجليز أن هذا الشاب ممكن أن يعتمد عليه مستقبلاً في الكثير من الأمور
At the end of World War I, Al-Sayed formed relationships with British officials and also with Faisal bin al-Hussein, who'd helped the Allies defeat the Ottomans. Faisal was briefly king of Syria in 1920, before the French expelled him. But a year later, the League gave the Iraq Mandate to the British, who, in turn, installed Faisal as king in August 1921. As the king became established, so did al-Sayed, and his political journey would last over 30 years.
Nur al-Sayed كان مخلصا تماما لفيصل ابن الحسين. وهم الرجالات فيصل الأوائل يعني. وفيصل كان محبوبا لدى هؤلاء الضباط الذين تعاونوا معه ومشوا معه طوال الثورة من ينبع حتى وصلوا إلى دمشق، ومن دمشق طبعا بعد انهيار المملكة السورية سنة 1920 عادوا إلى العراق. وترشيح فيصل لعرش العراق كان بالنسبة إليهم نصرا كبير.
هاي أول ما رجعت للعراق في 2003 دخلت على بيتنا، البيت مسروق كليا من كل شيء، من كل الأثاث، من كل الأنتيكة، من كل شيء. الشيء الوحيد اللي خلونا إياه وأنا ممنونة الصور والوثائق، والصور من عهد العثماني إلى سنة 58، ويعني فوق 8000 صورة عندي. بس القرابة للعائلة المالكة، وهاي الصور، هاي القرابة كانت من صفحة والدتي، والدتي وخالتي، يعني مثل تربوا ويا الملكة عالية وخواتها اللي هي زوجة الملك غازي وبنت الملك علي.
ست تمارة هي يعني معجم هذه الحقبة الملكية، معجم من أرشيف صور، من أرشيف معلومات، غير أنه هي عاصرت هذا الفترة وكانت دائماً بالقصر، ووالدتها ووالدها الله يرحمهم كانوا على اتصال دائم مع العائلة المالكة، وأيضاً يعني مع نور السعيد.
هاي مناسبة تتويج الملك فيصل الأول في العراق. هاي ملك فيصل، وهذا الأمير زيد واقف وراه، وسير بيرسي كوكس هذا، ومندوب البريطاني كان هذا. كان التاريخ 23/8/1921.
King Faisal I appointed Nuri al-Sayed as Prime Minister of Iraq in March 1930. It was the first of al-Sayed's 14 terms as Premier. Al-Sayed immediately lobbied for an independent state, but with limited success. He negotiated a 25-year treaty between Britain and Iraq, but there were strings attached. Britain retained influence over Iraqi foreign policy. It kept two air bases and placed troops on the ground. And crucially, the treaty gave Britain control over Iraq's huge oil resources. Many Iraqis were angered by these concessions to Britain.
نوري الضابط هنا مع تأسيس الدولة أصبح أول مدير شرطة عام. وهذه بداية حياته السياسية، ولكن الذي حصل وخلال سنوات قليلة من عام 1921 إلى عام 1929 ليصبح سنة 30 رئيسا للوزراء.
كانت المهمة اللي أمامه هو إلغاء الانتداب وتحويل العراق من إقليم منتدب إلى دولة. كان وزير خارجية يعمل مع السير هنري فرانسيس الإنجليزي، اللي هو سفير الإنجليزي في العراق، المندوب السامي كنا نسميه. كان يعمل وياه على هذا خطوة بخطوة. لما وجد أن المسألة يجب أن يتولاها رئيس وزراء فعين رئيس وزراء من قبل الملك فيصل، أكمل المهمة، وفي 13/1932 صدر قرار عصبة الأمم باعتبار العراق الدولة 57 من بين دول العالم.
عصبة الأمم قالت أنه العراق ممكن نعطيه استقلال إذا وافق على انتداب دولة، دولة تنتدبه، واختاروا بريطانيا هي تصير المنتدب على الحكومة العراقية، سهل لهم الطريق حتى يسيطرون على نفط العراق وعلى وجودهم في العراق في من خلال اتفاقية لمرور قوات البريطانية، وكان هنالك صراع بين الدولة العثمانية والإنجليز. فبالأحد بنود الاتفاقية أنه اللي وقعت مع بريطانيا أنه يسمح للقوات البريطانية بالمرور والتواجد هنا وحفظ قوة داخل دولة العراق.
أنا بالنسبة لي كان 13 تموز هي أهم ليلة، لأن أنا كنت عندهم بالقصر، أنا كان قاعد جنبي الملك فيصل، ولاحظت من طرف عيني سيارة بيضة فوكس واجن أجت، وصعد الشغيل انطال للملك رسالة يعني كبر بوستكارد، وأول كلمة بس هيك حطها دا يقرأ، فأنا شفت أول كلمتين بي وير تونايت، احذر الليلة. هذا ملك غازي، هو كان طيار حتى، هذا هنانا، هاي من أحلى السؤال، ملك غازي وابنه الملك فيصل، هاي بالإذاعة وحاطط الميكروفون على حلق الملك فيصل. فيصل كان الكبير العاقل، فيصل غازي كان ملك يعني بداية شبابه، فانعجبوا بي يعني حبوه الملك غازي، كان جدا ماخذ موقف كلش قوي ضد الإنجليز مضبوط، فهذا على هاي حبوه أكثر الشعب العراقي.
الملك كان يفكر في تلك اللحظة التاريخية أن يجمع أقطاب السياسة العراقية في الحكومة والمعارضة لكي يبدأ مشروع جديد بتوافق القوى السياسية لوضع الأسس الحقيقية لدولة جديدة تنهض مستقلة. صراع القوى هذا زاد خطورة مع الوفاة المبكرة للملك فيصل الأول عام 1933، صراع على السلطة وتبادل المسؤوليات، من يكون بالحكومة من يكون في المعارضة. فيصل الرجل الحكيم المسيطر المهيمن على هذه الرؤوس اختفى، مقابل أن وصل إلى العرش الشاب الجديد ولده الملك غازي.
الملك غازي رحمه الله كان شخصية قومية رافض للسياسة البريطانية، ويكاد أن يكون مستفز من قبل البريطاني وحتى من قبل سياسة نوري سعيد، لكن فعلا هو بدأ يتجه إلى التطبيق الحركة القومية العربية، واختلفت هنا التوجهات، لأن هو ابتعد عن السياسة البريطانية وواجهت السياسة البريطانية في الحكم العراقي هو نوري سعيد.
On the 29th of October 1936, Iraq walked with the first military coup in the Arab world. It was led by General Bekir Sidqi. The government was overthrown and the defense minister, Jafar al-Askari, was assassinated.
حركة بكر صدقي حركة قامت بها جماعة الأهالي. جماعة الأهالي جماعة يسارية عراقية مناهضة للقومية العربية تتمسك بوحدة العراق. العناصر الداخلة فيها عناصر كردية وعناصر تركمانية وغيرها، ولذلك العنصر العربي فيها كان ضعيفا. والانقلاب الذي قام به بكر صدقي قام به على هذا التوجه العربي القوي للعراق.
الناس بذيش الفترة هم أيضا بتتضايق من تدخلات بريطانيا بشأن العراقي وضرب مصالحها، خاصة بذيش الفترة كانت ب36 قضية النفط بالنسبة لبريطانيا كانت مهمة. هذا خلق فالتدمر عند الناس وبالذات عند الضباط اللي هم عندهم حس وطني، من ضمنهم بكر صدقي.
جعفر العسكري قال لهم اسمعوا هذول أولادي وأنا ربيتهم الضباط وما أدري إيش، فأنا راح أحل أروح عليهم وحلها حلها سلميا. وبالفعل ركب هو والمرافق تبعه وراحوا باتجاه بعقوبة. بالطريق ذاك الضابط عرف أنه إذا جاء إلى جعفر وحكى مع الضباط راح تفشل العملية، لأن عندهم ولاء للجيش وإله شخصيا وكذا وكذا. فعمل له كمين في منتصف الطريق، قال له ما لا تخلوه يدخل للمعسكر، لأن من دخل المعسكر راح نفشل كلنا راح يعدمنا. فوقفوه بنص الطريق وقال له تفضل سيدي وما أدري إيش، إحنا راح نأخذك إلى جنرال بكر. هو قال له صاحبه قال له أنا راح أموت أنا لا هذه المرافق ماله. وبالفعل رموه بالرصاص بالهذه.
Ismat al-Said recalls the 1936 coup in Iraq led by General Bekir Sidki, which forced her family to flee. On King Ghazi's advice, al-Said went into self-imposed exile in Egypt. He returned in December 1938 after the death of Sidki and began another term as Prime Minister.
بعد سنة تقريبا من هالعملية كان جالس بكر صدقي ويا قائد الطيران العراقي في حديقة الضباط في الموصل، في نادي ضباط بالموصل. اجا واحد عريف شاب طاق 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 قتلهم الاثنين، قال هاي حوبة جعفر. انتهى الانقلاب كله بعد سنة.
عاد نور السعيد إلى بغداد قادمة من القاهرة بعد مقتل بكر صدقي. في هذه اللحظة التاريخية أصبح نور السعيد هو الرجل الأول المهيمن في السياسة العراقية. حتى أوضح هذه النقطة، هنا بدأ يتحاور مع البريطانيين حول وضع الملك. هو لم يكن مقتنع بسلوك الملك غازي لا في حياته الخاصة ولا في طريقة إدارته السياسية للبلاد، وتباحث مع البريطانيين حول مستقبل الملك.
صحيح أن نور السعيد لم يكن راضيا عن تصرفات الملك غازي. غازي كان شابا مندفعا، ثقافته محدودة، علاقاته طيبة مع الضباط في الجيش العراقي وخاصة الضباط القوميين، وجعل من قصره إذاعة لمهاجمة البريطانيين ومهاجمة الحركة الصهيونية في فلسطين. ويعني وهذا ضد سياسة بريطانيا في المنطقة. ونور السعيد كان يخشى على العراق أن تتدخل بريطانيا وتقضي على استقلاله.
Things reached crisis point in April 1939 when King Ghazi was killed when his sports car crashed at high speed. He was 27 years old. Some Iraqis believed the king had been murdered and sought revenge. In Mosul, an angry crowd stormed the British consulate and killed the British consul. However, a more commonly held belief was that King Ghazi was simply driving too fast.
طلعت الإشاعات بعد ما مات بحادث سيارة إنه اللي قتلوه الأمير عبد الله نوري باشا والإنجليز. هذه الحكاية طلعوها من كرههم للإنجليز، بس هو كان ليلتها بده يطلع على الإذاعة. والدتي كانت موجودة ليلتها ببيتهم، فكان بده يطلع على الإذاعة وعمل حادث سيارة. يعني حتى السيارة لما سألت الدكتور كمال سامرائي الله يرحمه، فقلت له دكتور يعني أنت شو فكرك؟ قال أنا كنت مثل عامة الشعب، قلت يعني حدا قتله، لحد ما رحت شفت السيارة بعيني وشفت إنه ساعة السرعة الإشارة واصلة لآخر سرعة، يعني بسرعة فوق 100 ماشي وضرب العمود.
تشير بعض الدراسات إلى أن بريطانيا لها اليد الطولة في اغتيال الملك غازي، لأنه كان قومي عربي وكان لديه إذاعة يبث بيانات لتحرير فلسطين والقيام بثورة عربية ضد إسرائيل، ولذلك نور سعيد أيضا متهم بحادثة اغتيال الملك غازي.
King Ghazi only had one child, Faisal, who was 3 when his father was killed. He became King Faisal II, while his uncle, Prince Abdul Ilah, acted as regent, and he appointed Nuri al-Said as prime minister for his fourth term. It was 1939. The Second World War was looming, and Iraq, an independent monarchy, faced a difficult political choice.
اندلاع الحرب العالمية الثانية جعلت المدرسة العراقية السياسية تنقسم ما بين من يطلب استمرار التحالف وتأكيده مع بريطانيا، ومن يرى أن ألمانيا هي قد تفوز بالحرب وهي تقدم وعود أفضل للعرب. هذه الصراعات جاءت في لحظة تاريخية، وهو غياب الملك غازي في حادثة السيارة المعروفة، و بالتالي ساهم نور السعيد هو والجماعات العسكرية بالتوافق لجلب الأمير عبد الإله ليكون هو الوصي على العرش بدلا من الأمير زيد، وفعلا جرت عملية تنصيبه كوصي، وانطلق الصراع بين المدرستين ألمانيا أم إنجلترا أو الحلفاء في الحرب.
This choice of allies between Britain and Germany had a major impact on Iraq, as well as on the fortunes of its prime minister, Nuri al-Said. It was 1941. World War II polarized the Iraqi leadership. Prime Minister Rashid al-Gilani sided with Germany, while his rival, Nuri al-Said, supported Britain and its allies. The daughter-in-law of Iraqi politician Nuri al-Said wrote a biography of the 14-time prime minister.
Shortly after our return to Iraq, we had to leave again some 3 years later. During the Nazi surge in 1941, Rashid Ali Gaylani staged his famous coup. This time we took refuge in Jordan. From there, Nuri Said attempted to undermine the Al-Gailani coup.
يعني هذه تسمى في المفهوم الشعبي العراقي دقة رشيد علي الجيلاني عام 1941، بعد ما الوصي عبد الإله يعني أقال حكومة رشيد علي الجيلاني وشكل حكومة برئاسة طه الهاشمي. كان هنالك ثورة من قبل رشيد علي الجيلاني بالتعاون مع العقداء الأربعة فهمي سعيد وجماعته، وضغطوا على حكومة طه الهاشمي بتقديم الاستقالة، وأعلنت من خلال دار الإذاعة بالثورة التي قام بها رشيد علي الجيلاني طبعا بالتعاون مع الألمان، هو ضمن المدرسة الألمانية. رشيد علي الجيلاني قام بخلع الوصي عبد الإله، الوصي على العرش عبد الإله، وتكليف الشريف شريف شرف مكانه.
قام الانقلاب الذي قام به الضباط الأربعة سنة 1941 في شهر نيسان من ذلك العام. هذا الانقلاب أدى إلى وصول رشيد علي الجيلاني إلى السلطة ومحاولة التمرد على بريطانيا.
ثورة رشيد علي امتداد للحركة القومية التي استخدم بها يسموه المربع الضباط الأربعة، المربع الذهبي الضباط الأربعة برئاسة صلاح الدين الصباغ ومحمود سلمان وكامل شبيب، هاي حركة رشيد علي امتداد للحركة القومية العربية التي أرادت للعراق أن ينحى بعيدا عن بريطانيا.
Al-Gaylani's successful coup aimed to distance Iraq from Britain and moved to develop relations with Germany. However, after 6 months, his government collapsed and he fled to Iran. Nuri al-Said and the regent Abdul Ilah returned from exile in Jordan, and for the sixth time, al-Said was prime minister of Iraq.
تدخل الملك ملك الأردن الملك عبد الله الأول بإعادة الوصي عبد الإله وصيا على العرش في العراق. فكان يعني هذا دور نوري سعيد، انه هو كان موجود في الأردن، لكن القضية كان هو يقود محور بريطانيا امام رشيد علي الجيلاني اللي قام بالثورة.
حاولوا يرفضوا دخول القوات البريطانية الى البصرة، ده سمحوا لها اول مرة، لما حاولوا يرفضوها عند ذلك تدخلت بريطانيا عسكريا وأرسلت قوات من فلسطين وعبر شرق الأردن طبعا، وشارك قسم من الجيش الأردني آنذاك في هذه الحملة. كل هذا الفريق هرب إلى إيران، ومن إيران بعضهم ذهب إلى تركيا، وبعد ذلك من إيران أيضا ذهبوا إلى بعد تركيا إلى ألمانيا وإلى إيطاليا، واستقروا فيها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
أصبح الأمير عبد الإله والذين وقفوا إلى جانبه هي المدرسة الوحيدة، لا توجد معارضة سياسية، وهذا التحول الجديد جعل من نوري أن يتولى إقامة الوزارات العراقية تباعا من عام 1941 إلى عام 1958. إن لم يكن رئيس وزراء فأنه عندما كان يحتاج أن يرتاح قليلاً يضع أسماء الوزارة ويختار رئيس الوزراء ويذهب للاستجمام والراحة، أما إلى فلسطين أو إلى لندن أو إلى باريس أو إلى القاهرة.
هو أول انقلاب بكر صدقي، ثاني انقلاب مال مايس. البعض يتهم عبد الكريم قاسم بأنه هو اللي فتح الباب للانقلابات.
إن قواتنا المسلحة تريد السلمة والرخاء للبلاد. حرر في بغداد 14 تموز 1958.
طلع الخبر انه صباح ابن نور السعيد قتل، وظاهر انه سمع والده بهذا الموضوع. وقتها نور السعيد ما بعرف هو كان اما في منزله ولا وين بالضبط كان، بس اللي بعرف انه كان بده يتنقل من منطقة الى منطقة ليوصل لمحل امان.
The killing of Nuri al-Said's son, Sabah, had a ripple effect through his family. Sabah's son, Issam al-Said, became an artist whose work was inspired by family tragedies.
هي مجموعة من سيريز انعمل بالستينات، مجموعة طيور، وكانت مستوحاة من شعر مدرسي قديم اسمه قد كان عندي بلبل. فالقصيدة هي تسرد قصة عصفور كان جوا قفص ذهبي، بالرغم من ذلك قدر إنه يهرب من القفص الذهبي. فكان صاحب العصفور بتسأل إنه ليش هو هرب من القفص، العصفور حكى له إنه هي حريتي لا تشترى بالذهب. فكان يعني عمي في زي نوع من علاقة مع هذه القصيدة، لأنه نفس الحالة هو لما تغرب وعاش ببريطانيا كان يحس حاله أنه ممكن بقفص ذهبي، بس في جزء كبير منه كان حنين للوطن وحنين لبغداد وبلده.
هاي من أحلى صورة، هاي مثل ما أنا أتذكرها، يعني أنا من أتذكرها بهالعمر. عيونها كانت زرق بس قوية هيتي، من يباعك يعني بنظرة تعرف إنه هو حاطط اهتمامه إلك أنت بالذات. يعني حتى أنا كطفلة يحكي معي لا كل اهتمامه إلي. جدا كان مرح يعني ضحكته لساتها ترن بإذني، عنده ضحكة لما يضحك من كل قلبه يضحك.
مجلس الأعمار واحد من المؤسسات الاستراتيجية التي رسمت فعلا استراتيجية أعمار وتنمية للعراق حتى هذا اليوم. أسس هذا المجلس الأعمار في بداية الخمسينيات، وكان نوري سعيد هو الطرف المعني بالتفاهم مع المستشارين العراقيين مع الجانب البريطاني، وأسست جامعة بغداد، هذه مشاريع الري، السدود، الجسور، كل مشاريع التنمية بما فيها قطاع النفط أيضا شمل هذا الموضوع، فموضوع التربية والتعليم. لحد هذه اللحظة مجلس الأعمار يعني لو كانت هنالك سياسة تنموية ممكن أن ترجع له، لأن ما زالت النقاط مالته والمشاريع لم تكتمل.
هو مجلس الأعمار اللي خطط الشوارع والمؤسسات والسدود، كل هذه تخططت مجلس الأعمار، وإلى الآن يعني وأكثرها حتى هسه لليوم كلها من مخططات مجلس الأعمار. بس مع الأسف كل اللي إجوا، كل الحكومات اللي إجوا وراء 58 كلهم من يحجون يعني كأنه هاي مخططاتهم هم اللي سألوا، لا هاي كلها من أيام نوري باشا.
خلصوا بغداد من الغرق بال54، بغداد جه الغرق، لذلك أنشأوا بحيرة الحبانية وبحيرة الثرثار لتصريف المياه الزائدة، بنوا دولة التي تعبر عن فرحة
أبنائهم بلقاء هذا القائد وهذا الزعيم. في الخمسينات بعد قيام الانقلاب العسكري في مصر بقيادة جمال عبد الناصر تغيرت الصورة في المنطقة، لم يعد بالإمكان القبول بالاستعمار كما كان سابقا. بدأت مرحلة تصفية الاستعمار في آسيا وأفريقيا، وأصبحت الجماهير تطالب بالوحدة والاستقلال الناجز التام والتخلص من معاهدات التي تربطها، مثل المعاهدة الأردنية البريطانية لسنة 1948، وأيضا معاهدة 1930 في العراق. لإلغاء المعاهدة لابد من إيجاد صيغة أخرى للتحالف، فوجد حلف بغداد.
The Baghdad Pact was a military alliance loosely based on the North Atlantic Treaty Organization, or NATO. Its founders in 1955 were Iran, Iraq, Pakistan, Turkey, and the United Kingdom. Its purpose was to contain the power and influence of the Soviet Union and what its members considered to be a growing communist threat.
هاي نوري باشا بوحدة من جلسات حلف بغداد بتركيا، وهاي برهان الدين باشعيان، هم صارت الحلف بين عدة دول إسلامية منهم العراق وإيران باكستان تركيا. المد الشيوعي كان يخوفهم هذول، كان لإبعاد المد الشيوعي ولحماية بعضهم. يعني نوري باشا دائما كان يقول لازم دائما يكون عندنا علاقات جيدة ويا كل دول الجوار، ويا إيران ويا تركيا ويا كل دول الجوار. قال يعني الطريقة الوحيدة إنه نتقدم إنه يكون دائما علاقاتنا جيدة.
نور سعيد هواية بقع في ملابسة سياسية، بقع سوداء، يعني من ضمنها معاهدة 1930، معاهدة بورتسموث، وحلف بغداد. بالواقع الحلف إجا كرد فعل لتنامي المد الشيعي بالعراق. كان الحزب الشيوعي في تلك الفترة بدأ يتنامى ويشتد ساعده مثل ما يقول. إضافة أو فضلا عن أن الاتحاد السوفيتي كان في وقتها أيضا كقوة كبرى بدأ يخوف الغرب، فبدأوا ينشؤون هذا التحالف لكي يكون أداة لصد أي نشاط من هذا الحلف، حلف الوارشو ضد حلف السنتو.
هذا الحلف فجر صراعا عربيا عربيا، وبدأت الإذاعات المصرية وأحمد سعيد يحرض العراقيين على الثورة والتخلص من نور السعيد، بل التحريض وصل إلى حد القتل. ثم جاءت عملية تأميم قناة السويس، وهنا جاء الغدر البريطاني بالتحالف الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي بالهجوم على مصر، وبالتالي كشف جبهة نور السعيد وأثار الجماهير العراقية تماما ضده.
On the 14th of July, the phone rang early in the morning. I quickly got out of bed and was surprised to hear from the wife of the Iraqi plenipotentiary in Britain, saying that a military coup had taken place in Baghdad. It was a horrific shock, but then I remembered that the king and Nuri Said were planning to travel on the 14th of July. My only hope was that their plane had already left Baghdad early in the morning.
كنت مفروض أن أنام عندهم ليلتها، فالأمير حكى مع والدتي وقال أنت دائما توعدينا خلي تمر عندنا، لأن ثاني يوم هم مسافرين كانوا. وبعدين قالت له سيدي أنتوا تعبانين، كل واحد مشغول، اللي صفط الغراض واللي مدري إيش وشناتي خليني أرجعها الليلة للبيت، لما ترجع وعدكم أنطيكم إياها الليلة تروح تيجي عندكم. فصار هيك. وحتى أتذكر الكلاب النواح مالهم كان مو طبيعي، حتى الأمير ضحك هيك قال عارفين إنه بدنا نسافر. الصبح فوجئتنا خالتي ساعة 6 الصبح قعدتنا، قالت في إذاعة سرية ببغداد الكل الجوارين كلهم قاعدين ساعة 6 الكل دا أسمع الراديو بكل مناطق بالمنطقة مالنا إنه صار ثورة واسم أبويا مسجون، يعني شيء خالتي فكرته إنه إذاعة سرية.
إحنا أنا وأخي جعفر والدي وفلاح السعيد وعصام السعيد كنا في بريطانيا كلتنا بالجامعات. تفاجأنا صباح يوم 14 تموز بأنه صار في انقلاب في بغداد. كان ذاك اليوم متحضرين نفسهم يسافروا إلى إسطنبول لأن الملك بده يخطبها البنت هذه في تركيا ويجهزوا الزواج وما أدري إيش. ذاك اليوم كانوا مستعدين للصبح يطلع بالطيارة.
However, the king hurriedly placed his plans for a wedding celebration in Turkey on hold. Baghdad was in the midst of a military coup. Two detachments of soldiers were on their way to the palace, and word reached Nuri al-Said that he faced imminent arrest.
أول ما صار الضرب فالأمير أنطى أوامر ما نضرب، فطلعوا وصلوا في نص الساحة في هيك مثل بركة نافورة، فوقفوهم هناك والله إنه بدنا نشوف سيارات ما سيارات. بيقول عبد الستار العبوسي اللي وقته يقول أنا سمعت طلقة راحت من دمدري وين وانفعلت وضربهم كلهم، كلهم مرة واحدة قتلهم برشاشة. هاي قصة قصر الرحاب.
الملك والوصي انقتلوا، بس ما معرف انه مصير نوري باشا، مع انه زوجته وست عصمت والأولاد كانوا في لندن ذيك الفترة.
Nuri al-Said went on the run, moving between safe houses in Baghdad. He discovered that there was a bounty on his head, a reward for anyone who could capture the Prime Minister. He also heard the tragic news from the palace that members of the royal family had been assassinated.
يعني لم يتح للأحزاب السياسية النشاط. في كان حزب بعث، في كان حركة قوميين عرب، في حزب شيوعي عراقي قوي جدا، في أيضا يعني تنظيمات حزب الاستقلال العراقي. لم يتح لهذه الأحزاب أن تمارس نشاطها، كان ممنوع النشاط الحزبي آنذاك. ولذلك كانت الكراهية، هؤلاء رحبوا بالانقلاب، وشارك أيضا الضباط الذين انتموا إلى هذه الأحزاب بالانقلاب.
التفاف الجماهير حول الثورة جعلهم ينادون بالثار من نوري سعيد وعبد الإله. فعندما انقتل عبد الإله في قصر الرحاب، اجت الجماهير أخذوه وسحلوه بالشوارع وقطعوا أوصاله بمناظر بشعة. جماهير منفلتة ثائرة من ضيم الإقطاع وضيم الملكية وضيم الطغمة الحاكمة اللي ضحت بأموال الشعب وضحت بتطلعات الشعب. فكان البحث عن نور السعيد أيضا اختفى.
إجا خبر لجدي صباح اللي هو ابن نور السعيد أنه والده محجوز، قتل وجثته محجوزة بدار الإذاعة. فهو كان موجود، كان في بسموه نادي السكة، زي نادي ضباط. فطلع هايج، راح على دار الإذاعة يطالب بجثة والده. فصار في عراك بينه وبين الجنود اللي موجودين، ووقتيها قتل. فهو فعليا قتل قبل والده.
Nuri had a rough night without any sleep, and then he decided to leave the safe house. He disguised himself with a lady's black hijab. However, some police officers recognized him when he was in the Battawin area of Baghdad.
بس لباس جلابية، عنده مسدسات اثنين، و ركب، كان بيته على النهر، ما ادري وين، عبر الشط على جماعة بالصوب الثاني واختبى عندهم. هالأثناء طبعا الملك والوصي انقتلوا بهالفترة، وموتة بشعة بالشوارع وما ادري ايش. وهالشي اخبار مؤلمة جدا. وبعدين هناك بذاك البيت كل الجيش دي يدور عليك، والشرطة والكذا، يعني ما يصير تبقى عندنا، تعرف يعني قافة على نفسه أيضا. فهو طلع دافع قدر الإمكان، مسدسين راح طبعا قتل وانسحب بالشارع، وراح ما لسه.
يعني قائد الثورة عبد الكريم قاسم ما يقدر يعني يشرف على كل الأمور بحيث يسيطر عليها، نوبات تصير يعني اندفاعات عند بعض الضباط، وهذا اللي حصل يعني. وكان هذه المسؤولية يتحملها عبد السلام عبد الكريم قاسم، كان إطلاقا ما يدري بالموضوع، ويمكن لو يدري به. حتى أني أتذكر قال لي أحد عائلة الزعيم، قال راح اللي هو ابن أخته، قال خالي راح للمستشفى وراد ينطي دم يتبرع على دم للملك، وكان كلش مقر عليه. ثورة كخط عام هي ليست عنيفة.
There are two different accounts of the death of Iraq's controversial Prime Minister Nuri al-Said. His daughter-in-law and biographer said he shot himself, fearing capture. but most reports from the time say that he was brutally killed by protesters. In the end, after 14 terms as prime minister, al-Sayed was hated by many Iraqis. The people of Baghdad never forgave him for handing power and resources to the British. In more recent history, other attempts by major foreign powers to influence Iraq's politics have also ended in failure and bloodshed, and are still felt today.
Nuri Pasha كان مدفون طلعوه من قبره وسحلوه ثاني يوم والأمير سحلوه قطعوه علقوه على البلكونة وجابوا قصاب القصاب يقصب فيه ويرمي للشعب.
More than six decades after his death, Iraqis still disagree on how the man who was prime minister 14 times met his end. There is no doubt that Nuri al-Sayed used his remarkable political skills to defeat rivals from every side. But the Iraqi people were his judge, jury, and executioner.